أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تفسير سورة الطارق وهي مكية. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه حدث قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها. قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وقال النسائي حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن محارب بن الدثار عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه السورة المباركة هي سورة الطارق هكذا سماها أكثر المفسرين وسماها آخرون بما جاء في الحديث باسم مطلعها وأولها سورة السماء والطارق. وتسمية هذه السورة بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر في أولها الطارق فسميت سورة الطارق. قال المفسر رحمه الله ابن كثير وهي مكية وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن سورة الطارق مكية إلا أنها نزلت في السنة العاشرة من البعثة. وهذه السورة كسائر السور المتعلقة بتقرير المعاد وتقرير صدق الرسالة تدور على هذين المعنيين. المعنى الأول تقرير المعاد وهو ما يكذب به المشركون وهذا غالب ما جاء في السور المكية. والثاني تقرير صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن السورة تضمنت هذين الأمرين. ما جاء من الأحاديث في السورة صدره المصنف رحمه الله في أول التفسير وهذه عادته أنه يذكر في بدايات تفسير كل سورة ما ورد فيها من الأحاديث فذكر فيها ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه بسنده عن عبد الرحمن بن خالد العدواني عن أبيه الذي هو خالد العدواني أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف مشرق مجلس يجتمع فيه هؤلاء القوم من ثقيف في الطائف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر لما آذاه أهل مكة وضيق عليه فخرج فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها أي قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم القرآن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان في دعوته يقرأ على الناس القرآن فهو المأمور بإبلاغه. وهنا يتبين خطأ كثير من الدعاة الذين يسلكون مسالك شتى في دعوة الناس ويغفلون عن أعظم حجة وأقوم برهان وأقوى بيان وهو القرآن، فإن القرآن في تأثيره يفوق كل التصورات، ليس هناك شيء يؤثر في الناس أعظم من كلام رب العالمين. مهما تصورت أن غير القرآن سيؤدي ما تريد من التأثير فإنك تخطئ، فالقرآن آية منه يمكن أن تزلزل القلوب وتحدث التغيير المنشود. ولذلك ينبغي لمن يشتغل بدعوة الناس وهدايتهم أن يلحظ هذا الأمر، وهو أن يكثر من الاستدلال بالقرآن. اليوم لما أعرض الناس على القرآن أصبحوا يسلكون مسالك شتى، لا في التعليم ولا في الدعوة ولا في التربية ولا في التوجيه ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر، تجد أنهم يسلكون مسالك شتى وفيها خير لكن ليس لها من التأثير ما للقرآن. الإعراض عن القرآن هو نوع من هجره الذي ذمه الله تعالى وشكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن هجره القرآن هجر الاستدلال به، هجر الاهتداء به، هجر الدعوة به والدعوة إليه. يقول حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، أي عقلت معناها وما فيها، ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل، فقرأتها عليهم فقال من معه من المشركين من مشركي قريش نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعنا، وهذا من الصد عن سبيل الله وهم كذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق المبين والهدى القويم الذي أشرقت به الدنيا بعد ظلماتها، لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فلما كانت قلوبهم مظلمة لم ترى النور، لما كانت قلوبهم عمية عن الهدى لم تبصره، فقالوا ما قالوا في رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر هو من السير، ومعلوم أن السير يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، فما ذكره بعض المحدثين من جهالة عبد الرحمن بن خالد العدواني وضعف الخبر به لا يؤثر في مثل هذا النوع من الأحاديث أو الأخبار التي هي من جملة السير التي لا يتحرى في أسانيدها ما يتحرى في أحاديث العقائد والأحكام. قال النسائي حدثنا عمرو بن منصور، وهذا هو الحديث الثاني، حدثنا أبو نعيم عن مسعى عن محارب بن دثار عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ بإطالتك على الناس بهذه القراءة، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا. هذا الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، وفي بعض الروايات قال ونحوهما، وهذا يصدق على سورة الطارق. أما الخبر المذكور هنا فهو مخالف لما في الصحيحين من حيث قراءة البقرة والنساء، والذي في الصحيح أنه قرأ افتتح البقرة وليس فيها أنه أكملها، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الطارق في ذلك، لكنه يندرج فيما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله ونحوهما، فالأمر في هذا قريب. تفسير الآيات يقول المصنف رحمه الله
يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب، قال قتادة وغيره إنما سمى النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهي أن يطرق الرجل أهله طروقا أن يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، وقوله الثاقب
قوله جل وعلا والسماء والطارق. افتتح الله تعالى هذه السورة بالقسم، وأقسم بالسماء وهي أعظم خلق الله عز وجل المرئي والمشاهد. فمن أعظم خلق الله المرئي المشاهد السماء التي يبصرها الناس ويرونها في العلو، وإن كانوا لا يدركون حقيقتها لكنهم يعرفون بأنها فوقهم سماء تظلهم. أقسم الله تعالى بهذه السماء وأقسم ببعض ما فيها من الزينة والآيات الباهرات، فقال والسماء والطارق، فأقسم بالطارق، والطارق مأخوذ من الطرق، واللغة لغة العرب تطلق هذا اللفظ على من يجيء ليلا، فكل من يجيء ليلا يسمى طارقا. والسبب أنه في الزمن السابق كان من يأتي ليلا يطرق بشيء، إما يطرق وتدا أو حصى لينبه على مجيئه، فسمي من يأتي بالليل طارقا لأجل هذا، وأطلق ذلك على كل من يأتي ليلا ومنه الكواكب. فقال جل وعلا والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، عرف به وبين من المراد بالطارق وهو النجم، وسمي طارقا لأنه لا يأتي إلا ليلا، فما يجيء ليلا يسمى طارقا. والمصنف رحمه الله هنا ذكر قال يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، فجعل الطارق صادقا على كل الكواكب، وهذا أحد القولين في التفسير أن الطارق هنا يشمل كل النجوم النيرة، وقيل الطارق هو نجم معين واختلفوا في تحديده وفي تسميته، والذي يظهر أنه يشمل ذلك كله، فالطارق هنا يصدق على كل ما يطرق مما وصفه الله تعالى بقوله النجم الثاقب. وقوله وما يقول المصنف رحمه الله وإنما سمي ثم قال وما أدراك ما الطارق، هذا تنبيه لمعنى للمعنى المراد ولفت النظر للمقصود بالطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب، وسأتي الكلام على الثاقب. قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي أن يأتيهم فجأة بالليل، كما ذكرنا في ما اصطلح وجرى عليه استعمال العرب. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن في دعاء الاستعاذة الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه. نعم. وقوله تعالى
وقوله الثاقب، قال ابن عباس المضي، وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشيطان.
عكرمة جمع بين قول ابن عباس بين قولي ابن عباس والسدي، فالثاقب هو المضيء والثاقب هو المحرق للشياطين. نعم.
وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية.
القسم له جواب، فقوله تعالى والسماء والطارق هذا قسم، جوابه قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أقسم الله بالسماء العظيمة والطارق الثاقب على أمر، ما هو هذا الأمر؟ هو ما ذكره في قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هنا بمعنى ما، فهي نافية، فليس نفس إلا وعليها حافظ يحفظ عملها ويحفظها من أمر الله، فالحفظ هنا يشمل أمرين، يحفظها من أن ينزل بها سوى ما قدر الله جل وعلا، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي هذا الحفظ من أمره جل في علاه ومن تدبيره وتصريفه سبحانه وبحمده. والحافظ هنا أيضا هو الذي يسجل ويقيد ما يكون على الإنسان من عمل، كما قال جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالله تعالى قد جعل هؤلاء الملائكة الكتبة يحفظون وينسخون ما يكون من عمل الإنسان. فالحفظ هنا يشمل معنيين: المعنى الأول وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله، حفظه من الآفات ووقايته من الشرور التي لم يقدرها الله تعالى عليه، والثاني حفظ ما يكون منه من عمل، كما قال تعالى إن عليك لحافظين كراما كاتبين.